هذا الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف حفظه الله تعالى: المثال السابع والثامن، قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله تعالى: ونحن أقرب إليه منكم، حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، حيث قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين. وأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة، لقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. حتى إذا جاء أحدكم الموت، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم إن في قوله: وأنتم لا تبصرون، دليلا بينا على أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره، وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى. بقي أن يقال: فلماذا أضاف الله القرب إليه، وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ فالجواب: أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله، وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة كقوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع القرآن، فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى. وكذلك جاء في قوله تعالى: ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المثال السابع والثامن من الأمثلة التي استشكلها المؤولة واتهموا فيها أهل السنة بالتأويل، وزعموا أن أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا صفات الله تعالى على ظاهرها إنهم قد يتناقضون، حيث يؤولون أحيانا بعد النصوص. والمؤلف يعدد هذه الأمثلة التي زعم فيها المؤولة هذا الزعم، من ذلكم قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. حيث فسر القرب فيهما، أي في الآيتين، بقرب الملائكة. فسر المفسرون المتقدمون السلفيون المتبعون لمنهج السلف، فسروا القرب في الآيتين بقرب الملائكة، وإن كان هناك من فسر القرب هنا بقرب العلم. الله سبحانه وتعالى قريب منه بعلمه، ولا منافاة بين التفسيرين. الله سبحانه وتعالى قريب بعلمه، ومع ذلك أمر الملائكة بالقرب، فقربوا بأمره سبحانه وتعالى، فأضاف ذلك إلى نفسه. التفسير المشهور عند علماء السلف في الآيتين: القرب هنا قرب الملائكة. وأما القول ب بأن الله سبحانه وتعالى يقرب بذاته حتى يكون أقرب إليه من حبل الوريد، ويقرب بذاته من الميت من المحتضر. هذا قول لم يقوله أحد من أهل العلم، اللهم إلا إذا كان قول بعض الحلولية، يعني المعاني هنا المحتملة ثلاث: القرب الذاتي، كون الله سبحانه وتعالى هو الذي كان قريبا بذاته من هذا الإنسان الموصوف في الآيتين، وهذا المعنى باطل، لم يقوله أحد ممن يعتبر قوله. المعنى الثاني قربه تعالى بعلمه، قال بهذا بعض أهل العلم الذين يعتد بأقوالهم، ولكن المشهور الذي أيده المحققون من أتباع السلف القرب هنا قرب الملائكة. هذا ما يريده الخلف أي المؤولة. تفسير القرب بقرب الملائكة يرون إن هذا تأويل، وأتباع السلف المفسرون الأثريون يرون إن هذا ليس من صرف اللفظ عن ظاهره، ولا هو من التأويل المذموم، ولكنه تفسير وبيان. ولذلك نظائر في كتاب الله تعالى، هذا ما يريد أن يتحدث عنه المؤلف. الجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. ظاهر النص إنما يفهم إما أن يبين المتكلم مراده بأنه أراد بهذا اللفظ ظاهرة، أو أن يحف كلامه بقرينة واضحة تدل على أنه أراد بهذا الظاهر هذا المعنى المتبادر. أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، أي على أن القرب قرب الملائكة، حيث قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، متى؟ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا السياق يدل دلالة واضحة إن القرب قرب الملائكة، لأنه قيد بهذا الظرف: إذ يتلقى المتلقيان، نحن أقرب إليه في هذا الوقت، وقت تلقي المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة، بخبر الله تعالى لقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا. الرسل هم الذين يحضرون وهم الملائكة وهم لا يفرطون. ثم إن في قوله تعالى: وأنتم لا تبصرون، في الآية الثانية دلالة بينة على أنهم الملائكة. بيان ذلك إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان، الملك الذين حضر أو الملائكة الذين حضروا، ملك الموت الذي يقبض، ووفد آخر الذين يستلمون الروح من ملك الموت بعد قبضه مباشرة، كانوا موجودين في المكان، في المكان نفسه، ولكن لا نبصره نحن، لا نبصر ملك الموت ولا نبصر الملائكة الذين هم جاءوا بصفة وفد يحملون كفنا وحنوطا من الجنة إذا كانت الروح طيبة، وبالعكس إذا كانت الروح خبيثة. هؤلاء كلهم يحضرون ونحن لا نبصر. وهذا يعني أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى. مستحيل في حق الله تعالى أن يكون حاضرا بذاته عند الميت. إذن الذين يحضرون هم الملائكة، وإن كنا نهل لا نبصرهم. هذا تفسير الآيتين، وهو التفسير الذي عليه أكثر المحققين من المفسرين المتقدمين من مفسري السلف. بقي الاستشكال، استشكال المؤولة، فلماذا أضاف الله القرب إليه إذا كان القريب هو الملك؟ القرب قرب الملائكة، لماذا أضاف القرب إليه سبحانه؟ السؤال يتكون من فقرتين. الفقرة الأولى: لماذا أضاف الله القرب إليه؟ الفقرة الثانية: وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ استمع للإجابة. فالجواب: أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله، وهذا أسلوب معروف عربية. الملك العظيم الذي يملك جنودا يأمر جنوده أن يغزوا بلدا، فإذا انتصروا يقول: نحن انتصرنا وهزمنا العدو، وهو لم يخرج من قصره قط. أسلوب معروف لدى أهل العلم بالعربية: نحن بنينا المدينة الفلانية، ونحن عمرنا المسجد الفلاني. الملك لم يباشر، ولكن الذين باشروا هذا العمل، سواء كان الانتصار في الحرب أو بناء مدينة أو بناء مسجد، عملوا بأمره وبإعداد منه وبأموال بذلها هو. إذن إذا أضيف هذا العمل إليه، هزيمة العدو وانتصار جنودي وبناء المدينة المأمور ببنائها وبناء المساجد المأمور ببنائها، إذا أضيفت هذه الأعمال إلى ذلك الملك العظيم صاحب الجنود، هذه الإضافة صحيحة عربية وحقيقة، وأسلوب معروف مسلوك لدى علماء العربية، ليس هذا بتأويل ولا تحريف. التأويل المذموم وصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. أما التأويل الذي بمعنى التفسير والبيان، هذا هو المعروف عند المفسرين، وهذا من هذا القبيل. هذا التفسير، تفسير الملائكة هنا، تفسير القرب بقرب الملائكة، من باب التفسير والبيان. وإن كان في لغة المفسرين يسمى تأويلا، كما يقول ابن جرير: تأويل قوله تعالى كذا وكذا، أي بيانها، أي بيانه وتفسيره. التأويل في لغة المفسرين بمعنى البيان والتفسير، وهذا من هذا القبيل. والتأويل المذموم الذي يأباه السلف التحريف، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة تدعى، وليس هذا من ذاك القبيل. أجاب على الفقرة الأولى من السؤال. الفقرة الثانية: وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة في غير نصوص الصفات، كقوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فإذا قرأناه، الله يقول سبحانه لنبيه: فإذا قرأنا القرآن اتبع قرآنه أي قراءته. من الذي قرأ؟ الذي يتولى القراءة من هو؟ هل الله سبحانه وتعالى بنفسه هو الذي قرأ؟ لا، فالمراد قراءة جبريل. إذا قرأناه بواسطة سفيرنا جبريل الذي أرسلناه إليك، الله سبحانه وتعالى أرسل القرآن بجبرائيل، فجبرائيل هو الذي تولى القراءة، فأضاف الله سبحانه وتعالى القراءة إلى نفسه، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إلى الله تعالى. وهل الخلف المؤولة ماذا يقولون في هذا التفسير؟ هل هذا تأويل؟ إذا كانوا لا يلاحظون القرائن والمقام والسياق ويسموا مثل هذا البيان تأويلا، قد يكون الخلف إذن خلفا لفظيا غير جوهري. لو تركوا التشنيع، لو تركوا التشنيع على السلف بدعوى التناقض وقالوا أنتم تقولون هذا الكلام ليس بتحريف ولا بصرف ولكنه تفسير وبيان، ونحن الخلف نسمي تأويلا لا نختلف، لو وقفوا إلى هذا الحد ولم يشنعوا على السلف تشنيعا ولم يتهموهم بالتناقض يكون هذا شبه الخلف اللفظي غير الجوهري، ولكن القوم يشنعون. وكذلك جاء في قوله تعالى ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. إبراهيم كان يجادل الله، يجادل من؟ كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله، لأنهم جاءوا إليه بأمر الله، ولما جادلوا رسله أضاف ذلك إلى نفسه، لأنهم إنما أتوا إليه بأمره تعالى. وهذا كما قلنا أسلوب مسلوك لدى علماء العربية. نعم.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: المثال التاسع والعاشر، قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله لموسى ولتصنع على عيني. والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام ربى فوق عين الله تعالى، أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها؟ ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين: الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إنما نزل بلغة العرب. قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عينه، ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان وهو راكب على عينه. ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه، لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأه بها. وهذا معنى قول بعض السلف بمرأ مني، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لازم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام.
المثال التاسع والعاشر من الأمثلة التي ناقش فيها الخلف السلف قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله لموسى ولتصنع على عيني. تجري بأعيننا بصيغة الجمع، ولتصنع على عيني بصيغة الإفراد. كيف تثبتون لله تعالى صفة العين؟ تثبتون عينا واحدة أو تثبتون أعينا؟ من اللي عنده جواب؟ الشاب يقول نثبت له عينين. من أين أخذت العينين؟ والآية القرآن أثبت عينا وأعينا، من أين لك إثبات العينين؟ نعم أيوة، كمل الحديث. إن ربكم ليس بأعور، ها ها لا ها 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 كيف هنا بيت القصيد. لماذا جمعت العين بأعيننا؟ تعظيم. بأي مناسبة؟ لأنها أضيفت إلى ضمير العظمة نا، هذا الضمير ضمير الجمع هذا ليس للكثرة ولكنه للعظمة، والعين أيضا لا تدل على الكثرة وإنما تدل على العظمة. هكذا الأسلوب العربي إذا أضيف المثنى أو المفرد إلى ضمير الجمع يجمع. فالله سبحانه وتعالى كثيرا ما يحدث عن نفسه بضمير الجمع، إنا أنزلنا، إنا نحن، إنا نحن، وهذا يدل على الكثرة. كل هذه الضمائر يقال لها ضمير العظمة، تدل على عظمة الله. ولما أضيفت العين إلى ضمير العظمة ناسب جمعها بأعيننا ولتصنع على عيني. ما الجواب عنه؟ لماذا الإفراد؟ الاسم المفرد المضاف لا يعني الإفراد فقط، بل يدل بالقرينة على أكثر من واحد. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة الله، الله له نعمة واحدة علينا. نعم، نعمة الله، أي نعم الله. والعين كذلك، إذا قلنا العين هذا اللفظ لا يدل على الإفراد، وهناك قلنا إنما جمعنا لهذه الإضافة إلى ضمير العظمة. ما هي النتيجة التي نخرج بها؟ إثبات عينين. إثبات العينين من أين نأخذ؟ من السنة. ماذا تقول السنة؟ ذكر عند رسول الله عليه الصلاة والسلام المسيح الدجال بما سيحصل له من الغرائب والأمور الخارقة للعادة التي ربما تحمل بعض الناس الاعتقاد إنه رب إله، لأنه يملك النار ويملك الماء، يملك أشياء كثيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور. هذه الإشارة اللي هي مشكلة المشكلات عندكم. إن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. ثم قال في رواية مسلم زيادة على ما عند الشيخين: فاعلموا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. أثبت للدجال علامتين يعرف بهما إنه ليس هو الله. العلامة الأولى العور العيب والنقص. العلامة الثانية إنه يرى في الدنيا كما رأوا، فالله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا. فاعلموا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. الشاهد إثبات العينين من هذه القصة مع الإشارة إلى العين. إن ربكم ليس بأعور، أي له عينان. إذا كنتم لا تزالوا تتهيبوا من الإشارة فها أنا ذا أشير مرة أخرى أقول: له عينان. وهذا دليل أو تأكيد لحقيقة العينين. قال الإمام البيهقي لما روى حديث أبي هريرة: فوضع رسول الله عليه الصلاة والسلام إبهامه على أذنه والسبابة على عينه، إن الله وإن الله كان سميعا بصيرا. قال البيهقي: أراد إثبات حقيقة السمع والبصر، وليس في ذلك تشبيه. المسائل العلمية كهذه تناقش بعرض الأدلة ومناقشة الأدلة وتحقيق الأدلة، لا بالأسلوب الخطابي. وبعد، هكذا نثبت لله سبحانه وتعالى عينين بين الكتاب والسنة، لا من الكتاب فقط. والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وما حقيقة الكلام هنا؟ أخذا من السياق، السياق أهم شيء في فهم النصوص. السياق والقرائن، لابد إن المفسر وإن المحدث يتتبع أولا سبب النزول ثم القرائن والسياق. هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله تعالى، أو أن موسى عليه السلام ربي فوق عين الله تعالى؟ هذا معنى لا يتبادر أبدا إلى أي تال لكتاب الله. أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها. كل من يسمع هذه الآية تجري بأعيننا وهو عنده نوع من الذوق العربي لا يكاد يفهم إلا هذا المعنى بأنها محفوظة بعين الله تعالى. وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى، يرعاه ويكلأه ويحفظه بها بعينه. الحديث هنا لما نتحدث عن العين فنقول وعين الله ترعاه، لا يدل على الوحدة، هذا جنس، عين هنا جنس. أنت تقول أنا رأيت بعيني، لو أردت أن تؤكد الشيء الذي شاهدته تقول أنا رأيت بعيني، وهل رأيت بعين واحدة أو بعينيك؟ فلان يلبس النظارة على عينه وهو لابس على العينين، وهذا أسلوب معروف مسلوب لا ينبغي أن يغالطكم الأشعري. ولا ريب أن القول الأول باطل، كون السفينة تجري في عين الله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وكون موسى كذلك يربى فوق عين الله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هذا المعنى باطل. قال المؤلف رحمه الله بطلان هذا القول من وجهه، احفظ. الوجه الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي إلا إذا كان حملهم على ذلك نوع من العجمة. وفعلا إن في كثير منهم من كبارهم فيهم نوع من العجمة، وربما عابوا الكلام الفصيح الصحيح لعجمتهم كما يفعل الكوثري مع الشافعي. وهل سمعتم إن الكوثري يقول الشافعي لا يجيد اللغة العربية؟ الإمام الشافعي القرشي يقول لا يجيد اللغة العربية، وهو من؟ تركي، تركي يعيب اللغة على رجل عربي قرشي تربى في البادية ليتعلم اللغة. مثل هذه العجمة كثيرا ما تعوقهم عن الفهم الصحيح. والقرآن إنما نزل بلغة العرب، لذلك قرر علماء النحو وجوب تعلم النحو على العجمي، وجوب. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا يمكن فهم القرآن فهما صحيحا إلا بواسطة اللغة العربية. وبعد أن تعجم العرب مع العجم وجب على الجميع دراسة فروع اللغة العربية نحوا وصرفا وبلاغة. هذه القواعد العرب الأولون بدون دراسة كانوا يطبقون تطبيقا، لأن الغرض منه التطبيق، ما يسمون فاعلا ومفعولا ومفعولا به ومفعولا فيه، لكن من حيث التطبيق كانوا يطبقون تماما. لذلك كانوا أهل المدن، أهل مكة والمدينة، يربون أولادهم في البوادي لئلا تفسد السليقة العربية. وبعد ذلك، بعد أن توسعت الفتوحات الإسلامية فدخل الناس بعضهم في بعض، كاد العرب يتعجموا فضلا من أن يعربوا غيرهم، فوجب على الجميع تعلم اللغة العربية. والقرآن إنما نزل بلغة العرب، قال تعالى إنا أنزلناه، انتبه هنا في شاهدين، أولا إنا، هذا الضمير الذي أشرنا إليه سابقا، كثيرا ما يتحدث الرب سبحانه وتعالى عن نفسه بمثل هذا، ولو لاحظوا هذا لفهموا معنى قوله تعالى تجري بأعيننا، لأننا ضمير العظمة والأعين كذلك للأعظمة لا للكثرة، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال الله تعالى في شأن القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إنه لذكر لك لشرف لك هذا القرآن يا محمد ولقومك. اختلف المفسرون في المراد بالقوم، قيل ولقومك أي للعرب. وسوف تسألون عن هذا القرآن، عن فهمه والعمل به وتبليغه ونشره بين الناس. هذا إنذار شديد. أو لقومك المؤمنين، كل من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو من قومه ومن آله وأتباعه. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. بأي لسان؟ بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعينه أن المعنى أنه يسير داخل عينه، ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني أنه تخرج أن تخرجه كان وهو راكب على عينه، وإنما يريد أن كنت ألاحظه وأحفظه وأراعيه. ولو ادعى مدع هذا أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء، السفهاء الذين يفهمون اللغة العربية. السفاهة هنا ليس كما يتبادر، بل خلاف الفاهم، أي الإنسان غير فاهم غير دارس، بسليقته بفطرته يضحك من مثل هذا الأسلوب قبل أن يضحك المتعلمون. نعم. الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستوي على عرشه بائن من خلقه، وهو لا يزال في علوه، والسفل نقص والعلو كمال. فالله سبحانه وتعالى دائما في علوه، لأنه له الكمال المطلق، لا يحل فيه شيء. بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، لأنه بائن منه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ثم قال المؤلف: فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية من حيث التركيب العربي، ومن الناحية المعنوية لأن ذلك مستحيل على الله، تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني. وما هو القول الثاني؟ أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها وتحفظها، وهذا هو الظاهر. وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها بعينه، وهذا معنى قول بعض السلف بمرأ مني. فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لزم من ذلك أنه يراه بعينه ويحفظه، ولازم المعنى الصحيح، لأن هذه الرؤيا لازم للمعنى الصحيح، جزء منه، جزء من المعنى الصحيح، وهو الحفظ والكلاء، كما هو معلوم من دلالة اللفظ من حيث تكون بالمطابقة والتضمن والتلازم. هذه من دلالة التلازم، وقد تقدم شرع هذه الألفاظ مرتين، وهنا الدلالة، أي دلالة الكلى والحفظ على الرؤية دلالة التلازم. نعم.
قال المؤلف حفظه الله تعالى
نكتفي بهذا المقدار، ولدينا بعض ملاحظات نلاحظها في الدقائق الباقية. ملاحظتي حول السؤال الذي عرض البارحة حول الإشارة، فلست أدري هل الذي عرض السؤال هو الذي لم يوفق في عرضه، أو أن الشيخ بلغه أن أحدا يشير تلك الإشارة أو تلك العملية التي شرحها الشيخ. أنا مستغرب ذلك الشرح. الإشارة التي أشارها الشيخ بإدخال اليد بين إصبعين أو إدخال الجهاد أحيانا بين يديه بين في أصابعه، تصوير لكيفية كون القلب بين أصابع الرحمن، ولأول مرة أسمع وأرى مثل هذه العملية. إن كان نسب ذلك إلى أحد الذي سمع أو رأى أن أحدا عمل هذه العملية عندما ذكر الإصبعين، فليكن صريحا وناصحا حتى لا يشوش. والإشارة التي وقعت ولا تزال تقع الإشارة بالإصبعين هكذا بين إصبعين، وهذه الإشارة كالإشارة التي في حديث قصة الدجال، وكالإشارة التي سبق أن ذكرناها عند قوله تعالى وكان الله سميعا بصيرا، وكالإشارة التي وقعت في حجة الوداع. في أربعة أحاديث وردت الإشارة. عندما أشار النبي عليه الصلاة والسلام تلك الإشارات ما كان جالسا بين خواص أصحابه، بل يحضر مجلسه العامي والمتعلم والبدوي والعرابي، وخصوصا في حجة الوداع وعندما يخطب على منبره. ليس هناك أدنى تحفظ من الإشارات، لا إلى العلو أو إلى السمع والبصر، بدون تحفظ. وهذا شيء واقع، وقد قررتم معي قبل قليل بأنكم إنما أثبتتم لله عينين بقصة حديث الدجال الذي فيه الإشارة إلى العين. ما معنى التحفظ من الإشارة بعد ذلك؟ لا تحفظ، ولكن كما قلت المسائل العلمية كهذه ينبغي عرض النصوص ومناقشة النصوص وفهم النصوص، ثم قد نختلف في فهم النصوص، ولكن لئلا نختلف نقلت إليكم في الدروس السابقة ما قاله الحافظ ابن حجر وما قاله البيهقي عند هذه الأحاديث. كلهم أقروا بأن من أشار هذه الإشارة تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام إنما يريد تأكيد حقيقة العين، حقيقة السمع، وحقيقة البصر، ولا يريد التشبيه. وإن كان هناك شبهة تتعلق بالمسألة أن يكون هناك مشبهة يتعلقون بهذا، يرى الحافظ ابن حجر الأولى عدم الإشارة. ونحن بحمد الله نعيش بين أناس رضعوا هذه العقيدة من لبن الثدي، مع لبن الثدي، ليس فيهم مشبه، وليس عندنا أدنى تحفظ، بل الذين كانوا يحضرون مجالس النبي عليه الصلاة والسلام فيهم أناس غير متعلمين كما قلت، أعراب وبدو، مع ذلك كان يشير في أي مناسبة بدون تحفظ، والإشارة نحن نشير ولا نتحفظ. لكن العملية التي رأيتها البارحة عملية مؤسفة جدا، لأني لم أعلم أحدا مثل بذلك التمثيل، إدخال الجهاز بين الأصابع وإدخال الأصابع بين إصبعين على شكل القلب، ما ينبغي.